بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ في الكلام عن ما يتعلق بالولاء وما يتعلق بالرقيق ونحو ذلك، هناك بعض المسائل حتى أننا ننتهي منها، أخذنا شيء منها في الأسبوع الماضي التي تركناها فيما سبق، حتى ما يبقى عندنا شيء يعني من المسائل في كتاب الفرائض تركناه، ولو أن يعني نمر عليه مرور حتى يفهم ولو بالجملة. كنا لما تحدثنا عن ميراث الأب وميراث الأم وميراث الأخ ميراث الأخت وأصحاب الفروض، تركنا الكلام عن الجد والإخوة، تركنا الكلام عن الجد والإخوة. طبعا لو نرجع قليلا نقول القول الصحيح، قول الجمهور إذا جاء الجد مع الإخوة،
القول الصحيح أو الجمهور،
القول الصحيح الذي هو أكثر العلماء، ها،
يعامل معاملة الأب،
يعني أنه يحجب ماذا؟ يحجب
الإخوة،
يحجب الإخوة، فلا يأخذ الإخوة مع ماذا؟ مع وجود الجد لا يأخذون شيئا. واضح؟ يعني لو جاءتك مسألة، مات الميت وترك مثلا ترك زوجة وجدا وإخوة أشقاء، كيف توزع التركة؟ ها، زوجة وجد وإخوة، فقط الزوجة والجد هم الذين يأخذون الميراث، الإخوة ليس لهم شيء. هذا على القول الصحيح، لكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا الذي ذهب إليه كما هو في مذهب الحنابلة، هنا ذهب إلى ماذا؟ إلى اختيار القول الذي يقول ماذا؟ بأنه إذا جاء مع الجد الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فإنهم يرثون معه، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب إذا جاءوا مع الجد يرثون معه، على قول بعض العلماء الذي اختاره المؤلف هنا في الكتاب. واضح؟ الإخوة الأشقاء يسمونهم ماذا؟ ولد الأبوين. إذا قالوا ولد الأبوين ماذا يقصدون؟
أشقاء،
الأشقاء، يعني أخوك من أمك وأبيك، يسمونه ولد الأبوين، يعني ولد الأم ولد الأب. طيب لو قالوا ولد الأب معروف أنهم يقصدون ماذا؟ يقصدون الأخ لأب. طيب قد يسأل سائل، طيب إذا جاء الإخوة لأم مع الجد؟
لا يحجبه.
ها، الإخوة لأم مع الجد أصحاب فرض، ها، الإخوة لأم يرثون مع الأب؟ ما يرثون مع الأب، الأب يحجبهم، حتى مع الجد كذلك لا يرثون. ما في أحد من العلماء قال بأن الإخوة لأم يرثون مع الجد. واضح؟ الآن نحدد هذه النقاط حتى أن نفهم موضع الخلاف. إذن الخلاف فيما إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فقط، أما إذا جاء الجد مع الإخوة لأم يحجبهم مباشرة. يعني نفس المسألة، لو قلنا ترك الرجل مثلا زوجة وجدا وإخوة لأم، هنا نقول بالإجماع لا يرث ماذا؟ الإخوة لأم، يذهب الميراث للزوجة والجد. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ طيب ننتقل الآن للمسائل التي ذكرها المؤلف، نحاول أن يعني نختصرها لكم بقدر المستطاع حتى أن تفهم في الجملة، يعني كيف يكون تقسيم التركة هنا عند الحنابلة أو عند بعض الفقهاء الذين قالوا بهذا القول. طبعا هذا القول كثير منه مبني على الاجتهادات، مبني على الاجتهادات، لا تدعمه الأدلة، لكن كذلك من باب أن المؤلف ذكرها حتى أن يعني نأتي على شيء من هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. طيب نقرأ الشيخ في ميراث الجد. والجد كالأب في أحواله. أرجع في الخلف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والسامعين ولمشايخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمة الله عليه: والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع، وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأبي، فله الحظ من
نعم. الآن دقيقة، الآن إذن لابد أن يعني ندقق في كلام المؤلف. قال: وله حال رابع، وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب. إذن الكلام عن اجتماع الجد مع الأخوة الأشقاء والأخوة لأب فقط، الأخوة لأم ليس فيه خلاف بأن الجد يحجبهم، ما يأخذون شيء. طيب تفضل.
فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال.
نعم. إذن الآن إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فله الأحظ. ما معنى الأحظ؟ يعني له النصيب
الأوفر.
الأكبر، له النصيب الأكبر في هذه الحالة، نصيبه أكثر. بعض المسائل قد تحل بطريقة وتحل بطريقة ثانية، لكن إذا نظرنا فوجدنا أن نصيب الجد بهذه الطريقة أكثر نأخذ، يعني ممكن تحل بعض المسائل تحل بالمقاسمة كما سيأتي، أو بسدس جميع المال، أو ثلث الباقي كما يقولون. أي واحد منها كان نصيب الجد فيها أكثر، سأذكر لكم بعض الأمثلة هنا نكتبها، لكن أي واحدة من المسائل كان فيها نصيب الجد أكثر يكون هو الذي يستحقه الأكثر، أكثر من يعني من الإخوة. طيب فإن كان
معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال.
طيب إذن الآن باختصار نقول: الجد مع الإخوة ينقسم إلى قسمين. ممكن الآن طيب يا مشايخ، الآن نقول الجد مع الإخوة ذكر لك المؤلف، ذكر لك أن الجد مع الإخوة ينقسم إلى قسمين، إما لا يكون معهم، ماذا قال المؤلف؟ صاحب فرض أو يكون معهم ماذا؟ يكون معهم صاحب فرض. طيب واضح؟ صاحب فرض يعني يكون معهم، مثلا يكون معهم زوج مع الجد والإخوة، معهم زوج، معهم أم، معهم جدة، معهم مثلا نقول ها معهم أب، ممكن أب؟ لا، إذا كان الأب يحجب الجد. ها معهم بنت ابن، أصحاب الفروض. طيب نأخذ أولا إذا ما كان معهم صاحب فرض. قال لك إما يكون بالمقاسمة إما يكون بالمقاسمة أو يكون بماذا؟ أو بثلث المال، أو يكون ماذا؟ بثلث المال. طيب نأخذ هذه ونأخذ هذه حتى يعني نفهم في البداية ماذا يعني يقصد به المؤلف. أضرب لكم مثال فقط حتى يعني تتضح الصورة، وبعدها نذكر لكم القسمة. الآن مثلا لو قلنا عندنا جد عندنا جد وأخ شقيق، جد وأخ شقيق، جد وماذا؟ وأخ شقيق. بالمقاسمة يعني نعطي هذا واحد وهذا واحد، كم تكون المسألة؟ من اثنين. هذه سميناها ماذا؟ مقاسمة. مثال آخر، جد وأخ شقيق وأخت لأب. ها يا مشايخ، ها قسموها، ها المقاسمة، خذها واحدة واحدة. ها دائما لما ترى في المسائل تريد تحسب الرؤوس، نحسب الرأس، الرؤوس دائما لما يكون في الرؤوس فيه أنثى مباشرة أعطي الذكر اثنين. واضح؟ دائما في الرؤوس إذا وجد يعني وجد الذكر وجدت الأنثى أعطي الذكر ماذا؟ اثنين. فهنا اثنين، ها اثنين وواحد، صح؟ هذه مقاسمة، هذه سميناها ماذا؟ قسمة، يعني أعطينا كل واحد بالقسمة وتكون المسألة من خمسة. طيب هنا الآن نريد أن نعرف بالنسبة للجد، لأن الجد ممكن أنه يكون حظه بالمقاسمة، ممكن يكون حظه بالثلث. هذه نفس المسألة الآن لو أرادنا أن نحلها بطريقة ثانية، قلنا جد وأخ شقيق وأخت، ها أخت مثلا لأب أو أخت شقيقة. طيب ها هنا بالطريقة الثانية، ها الأخ الشقيق يحجب حتى الأخ لأب، لكن في هذه المسائل هنا لأن قلنا مبنية على الاجتهادات، وهذا مما يضعف القول. أنت سترى الآن في بعض المسائل مثل المعادة الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لكن في نفس الوقت سيدخله معه ليأخذ نصيبه من الجد وبعد ذلك يتركه من دون نصيب على هذه المسألة. طيب بنذكرها بعد شوية. طيب حتى ولو مثلا أشكل عليكم الآن، ممكن نجعلها مثلا أخت شقيقة حتى ما في إشكال، ما نستبق الكلام، سيأتي الكلام عن ذاك. طيب لو أردنا أن نحلها مثلا بطريقة مثلا ثانية، طريقة أخرى، نقول الثلث للجد وهؤلاء لهم ماذا؟ لهم الباقي، باعتبار أن الجد ما يقل نصيبه عن الثلث إذا مع الإخوة. طيب إذن المسألة من كم؟ من ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة فيها واحد يبقى اثنين. هل نصيب الجد هنا اختلف؟ هنا سيأخذ واحد، هنا سيأخذ اثنين، اختلف. إذن ما الأوفر وما الأفضل بالنسبة للجد؟ ما الأفضل بالنسبة للجد؟ بالنسبة للجد سيأخذ ماذا؟ سيأخذ بالثلث أفضل له، صح ولا لا؟ أو سيأخذ هنا؟ لا، سيأخذ هنا بالاثنين من خمسة، ولا واحد من ثلاثة؟ لا بد نجمع هنا، نجمع المقامة. طيب خلاصة الأمر سأذكر لكم المسائل، لكن الآن يعني لابد أن نعرف، سنأتي للمقاسمة وكذا واحدة واحدة، لكن الآن بالنسبة لهذه المسألة وهذه المسألة يعني طريقة طريقة الحل هنا وطريقة الحل هنا بالمقاسمة أو ماذا؟ أو مثلا بماذا؟ بالثلث. دعنا نأخذها بطريقة أكثر وضوح حتى أن ما تشتبه عليكم. خلنا نغير شوي دقيقة. قلنا بدل الأخت اجعلها أخ وبعدين نذكر الوسائل الثانية أفضل. لو قلنا مثلا هنا جد وأخ شقيق وأخ مثلا شقيق، طيب هنا سنعطيه واحد وواحد وواحد، صحيح؟ صحيح. طيب بالنسبة للثلث هنا، للثلث الأخ الشقيق والأخ الشقيق سيشتركان في ماذا؟ سيشتركان في الاثنين، يعني هذا سيأخذ واحد وهذا سيأخذ واحد. هنا بالمقاسمة أخذ الجد واحد، وهنا بالثلث أخذ الجد ماذا؟ أخذ الجد واحد. واضح؟ واضح المسألة هذه؟ دعنا من المثال الأول سنأتي له، لكن الآن بالنسبة لهذا المثال واضح؟ يعني هذه بالمقاسمة كل واحد منهم أخذ قسم واحد وواحد وواحد، وهنا الجد أخذ الثلث، الجد أخذ الثلث وأعطينا الباقي، باقي الثلث للإخوة الأشقاء. لو نظرنا وجدنا أن سواء يعني جعلناها بالمقاسمة أو بالثلث نفس الشيء، نفس الشيء، واضح؟ سواء أعطيناه من هذا، من هذا الـ 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 من هذا الطريق أو من هذا الطريق. طيب لو افترضنا، لو افترضنا مسألة أخرى الآن، مثلا جد جد، وعندنا هنا عندنا خمس إخوة أشقاء، خمسة من الإخوة، الإخوة الأشقاء، إخوة أشقاء، يعني دعنا نكتبها بطريقة أخرى، بدل ما نكتب أخوة نقول أخ وأخ 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 وأخ، خمسة، صح؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب ها مشايخ، الآن نعملها بالمقاسمة، حتى أريدكم تعرفوا ما معنى المقاسمة. أنا أذكر لكم المثال حتى نفهم ما معنى المقاسمة. المقاسمة كل واحد منهم الجد مع الإخوة يأخذ كل واحد منهم سهم. نكتب واحد 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 واحد، عدوا معي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب خمسة وواحد يكون كل مسألة من ستة، هذا بالقسمة. طيب تعالوا نأخذها بطريقة ثانية، نأخذها بطريقة ثانية، نقول نكتبها فوق أفضل، ما في شيء. نقول الجد هنا جد، هنا نقول أخ وأخ، طبعا مفهوم أنه مش أخ لأم هنا، واضح؟ أشقيق أو لأب، أخ هنا، أخ هنا، أخ، صحيح سلطان؟ خمسة، اثنين خمسة. طيب فنقول بطريقة الثلث هذه، نعطي الجد الثلث والإخوة هؤلاء يشتركون في الباقي. طيب يلا ها مشايخ، ثلاثة على واحد، فيها واحد، ثلاثة عفوا على ثلاثة في واحد، كم يبقى من الثلاثة؟ اثنين، اثنين نقسمها على خمسة أشخاص، ماذا نفعل؟ في انكسار، فيه انكسار، ماذا نفعل؟ اثنين والخمسة تباين، إذن سنضرب ماذا؟ سنضرب الخمسة في ماذا؟ خمسة في خمسة في ثلاثة يساوي ماذا؟ يساوي خمسة عشر، يساوي خمسة عشر. إذن أصل المسألة سيكون ماذا؟ من خمسة عشر. طيب الآن يلا نعيد تصحيح المسألة، خمسة في واحد خمسة، خمسة في اثنين عشرة، كيف يتم توزيع العشرة؟ ها كل واحد كم سيأخذ؟ إذن خمسة عندنا هنا، اثنين 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 واحد اثنين. طيب الآن نحن نريد نعطي الجد النصيب الأكبر، هناك سيأخذ الجد واحد على ستة، صح؟ صح؟ أنتم معي؟ ها سيأخذ الجد هناك واحد على ستة، لكن هنا كم سيأخذ؟ سيأخذ خمسة من خمسة عشر، يعني ماذا؟ يعني واحد من ثلاثة، أي واحد منها أكثر؟ ثلث ولا السدس؟ إذن ما نعطي هذا، ما نعمل المقاسمة، نعطيه بالثلث. واضح؟ لماذا أعطيناه هنا؟ لأنه هو الحظ الأكبر، لأنه الحظ ماذا؟ الأكبر. ما أريد أن ندخلكم في 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 كلام الفرضيين، كلامهم هنا يعني يتشعب. هم عند الفرضيين يقولون يعني قاعدة يذكرونها كذا دائما. أنا ما ودي أن ندخل في هذه، أخشى أن تشتبك وتختلط عليكم المسائل، لكن افهموها كذا، أن إما بالمقاسمة أو بالثلث، أي واحد منهم خرج فيها نصيب الجد أكثر نعطيه. لكن حتى أن نفهمها، هم ماذا يقولون فرضيين؟ أو يقول الفرضيون، يقولون ماذا؟ يقولون دائما تنظر أنت لعدد الإخوة، هنا عدد الإخوة، تنظر لعدد الإخوة. إذا كان عدد الإخوة كذا يقولون، إذا كان عدد الإخوة، هيا حارث الأذان، ها؟ طيب دقيقة، إذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، إذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد القسمة أفضل. ما معنى مثلي؟ هنا واحد وهنا واحد، الواحد ضرب اثنين مثلي يعني يصير اثنين. كم أخ؟ واحد. أقل من مثلي؟ أقل من المثلين ولا أكثر؟ واحد أقل من الاثنين ولا يساوي الاثنين؟ أقل. فهنا المقاسمة أفضل. إذا كان عدد الإخوة مساوي اثنين واثنين، يعني أخ وأخ، يكون الثلث والمقاسمة نفس الشيء. إذا كان عدد الإخوة أكثر من مثلي، مثل ما هنا، ها، خمسة أكثر من الاثنين، فإذا الثلث أكثر. كذا هم يقسمونها هكذا، لكن أنا ما أودي أن ندخل فيها، هذه بهالطريقة أفضل. تفضل الشيخ. إذن يا مشايخ، نقول مرة أخرى، ما في إشكال، إذن نقول مرة أخرى، إذا جئنا للجد مع الإخوة نقول هذا القول قول مرجوح، لكن حتى أن نفهم تقسيم العلماء، تقسيم الفقهاء لهذه المسائل، حتى ما تشكل عليكم، هي سهلة سهلة، لكن كثرة التفريعات، أحيانا كثرة التفريعات قد تجعل الذهن يعني يراها الإنسان يراها صعبة، وإلا ما فيها أي صعوبة، ما فيها صعوبة، سهلة. افهمها هكذا، الجد مع الإخوة، إما أن لا يكون معهم صاحب فرض أو يكون معهم صاحب فرض. إذا كان معهم صاحب فرض نؤجلها الآن، سنتحدث عنها الآن. لكن إذا لم يكن معهم صاحب فرض، يعني جد مع الإخوة، هنا بالنسبة لك أنت عندك أمران اثنان، إما أنك تقسم المال بين الجد والإخوة، أو تعطي الجد الثلث، تعطي الجد الثلث والإخوة والأخوات الباقي، وتنظر أي واحد منهما كان فيه نصيب الجد أكبر نعطي. وضحت المسألة هذه أبو محمد؟ واضحة؟ ها واضحة؟ مرة ثانية، بالنسبة للجد مع الإخوة، هنا ما في صاحب فرض، ما يوجد صاحب فرض، واضح؟ ما يوجد صاحب فرض. هنا بالقسمة قسمنا، أعطينا واحد وواحد وواحد، هنا لما جئنا قسمنا المال بطريقة أخرى، قسمنا المال بطريقة أخرى، أعطينا الجد الثلث وهؤلاء أعطيناهم الباقي، وحسبنا المسألة، حسبنا المسألة، النهاية، النتيجة ظهر أن هنا للجد واحد من ثلاثة وهنا الجد واحد من ثلاثة، متساوي، ما فيه ماذا؟ ما يحتاج إلى يعني سواء أعطيناه بالقسمة أو أعطيناه بطريقة ثلث المال، واضح؟ نتيجة واحدة. لكن لما جئنا مثل المثال الثاني، لما كثر الإخوة صار الجد عنده واحد من ستة، هنا لما قسمناها بطريقة الثلث، ثلث المال، وجدنا أن الجد سيأخذ ماذا؟ سيأخذ واحد على ثلاثة، اللي هو خمسة على خمسة عشر. عرفنا كيف هني الخمسة هذه جعلناها واحد على ثلاثة، يعني قسمنا هذه على ثلاثة، أو عفو خمسة على خمسة، وهنا قسمناها على ماذا؟ على خمسة، صح؟ 15 تقسيم خمسة فيها الثلاثة، وخمسة تقسيم خمسة فيها الواحد، أيوة أخذ ماذا؟ أخذ الثلث. فلما لما نظرنا هنا قلنا أنه الجد سيأخذ بطريقة الثلث، سيأخذ أكثر من طريقة القسمة، طريقة المقاسمة، واضح؟ ما أظن فيها صعوبة. طيب، هذا إذا كان ما يوجد معهم صاحب فرض، نريد أن نعرف إذا كان يوجد معهم صاحب فرض، إذا كان يوجد معهم ماذا؟ صاحب فرض، كيف يكون التقسيم؟ هنا نمسحها مسح سريع. طيب، إذا افترضنا أن معهم ماذا؟ معهم صاحب فرض، مثلا نقول مثلا مات الميت وترك زوجة وأم وبنت وبنت ابن وجد ومثلا أخ شقيق أبو أنس. يلا، الزوجة ستأخذ الثمن بسبب وجود البنت. طيب، والأم ستأخذ السدس، والبنت النصف، وبنت الابن مع البنت ستأخذ السدس، تكملت الثلثين، تكملت لما تأتي البنت الابن مع البنت تأخذ السدس، لأنها تأخذ تكملت الثلثين. طيب، هنا الآن ننظر في هذه المسألة قبل ما نأتي للجد والإخوة، نريد أن نعرف هل الجد هنا سيأخذ السدس أم أقل أم أكثر؟ هل سيأخذ السدس أم أقل أم أكثر؟ ما السبب؟ لأن إذا كان سيأخذ السدس وأقل سنحجب الأخ، واضح؟ إذا كان الجد سيأخذ السدس أو أقل من السدس لن يأخذ الأخ شيء، لكن إذا كان الجد سيأخذ أكثر من السدس، إذا كان سيأخذ أكثر من السدس سنعطي الأخ الباقي. وضحت المسألة؟ طيب، نجرب نحل المسألة، نشوف كم سيبقى للجد. أصل المسألة هنا من كم؟ الثمن، من 24، الثمن دخل على المجموعة فيكون 24. طيب، 24 على 8 فيها الثلاثة، 24 على 6 فيها 4، 24 على 2 فيها 12، 24 على 6 4. طيب، يلا نعد الآن، 3 و4 3 و4 7، 7 و12 19، و4 23. كم باقي للجد؟ كم باقي واحد. واحد من 24، أقل من السدس. إذن الأخ الشقيق لن يأخذ شيء. واضح. سنعطيه السدس الجد، والأخ الشقيق لن يأخذ شيء، والمسألة تعول بعد ذلك. نرجع نحسبها من جديد، نقول هنا الباقي واحد، لكن نعطي الجد هنا السدس، نعطي الجد السدس، و24 على 6 فيها 4، خلاص، لأن احنا عملنا هذه الخطوة حتى نتأكد هل سيأخذ الأخ الشقيق ولا لن يأخذ. طالما أنه واحد على 24 ننتهي من مسألة إخراج الأخ الشقيق ونعيد حساب المسألة من جديد. نعطي الجد السدس، ف24 على 6 فيها 4، نعيد المسألة لأن فيها عون، سيكون 3 و4 كم؟ 7 و12 19، و4 23، و4 27، فتكون المسألة من 27، واضح؟ وال24 هذه خلاص، وضحت الخطوة هذه؟ وضحت؟ طيب، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان الجد سيأخذ ماذا؟ سيأخذ أقل من ماذا؟ أقل من السدس، أقل من ماذا؟ أقل من
من السدس. طيب إذا كان الجد سيأخذ أكثر من ماذا؟ أكثر من السدس. مثلا عندنا الآن مات الميت وترك زوجة وأم، نفس الشيء نعم. طيب نفس المسألة، خلنا نكتب نفس المسألة. طيب عندنا زوجة وأم وبنت، ها، وعندنا جد وأخ شقيق. الآن الزوجة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ الثمن. الأم ستأخذ السدس. البنت كم تأخذ؟ النصف. طيب الآن ننظر الثمن مع المجموعة هذه يكون ماذا؟ من أربع وعشرين. 24 على 8 فيها 3، 24 على 6 4، 24 على 2 12. طيب 3 و 4 7، 7 و 12 19، 19 كم يبقى؟ يبقى كم؟ 5 من 24. 5 من 24 هل تساوي السدس؟ ما زال 5 من 24 ما زالت أقل. السدس أيوة، كم يبقى؟
يبقى واحد للأخ الشقيق.
الآن لو جعلنا مثلا، لو جعلنا هنا 5 على 24، 5 على 24 أكثر من السدس.
السدس 4 يساوي
4. أيوة السدس يساوي 4، بارك الله فيك، أحسن. طيب إذن نعطي السدس هنا، السدس للجد، والأخ الشقيق سيأخذ ماذا؟
سيأخذ واحد.
طيب نعيد المسألة مرة أخرى. 3 و4 كم؟ 7، 7 و12 تسعة عشر. أيوة، ويأخذ هنا 4، أحسنت، بارك الله فيك، 23، وواحد يبقى 24. فهنا في مثل هذه الحالة سيرث الأخ الشقيق ويأخذ ماذا؟ يأخذ 1 من 24. لماذا؟ لأن الجد أخذ ماذا؟ أخذ أكثر من السدس. إذن مرة أخرى نقول الجد مع الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض، ننظر للمسألة بعد أصحاب الفروض، ننظر إلى الجد هل سيكون نصيبه السدس وأقل أم أكثر من السدس. إن كان السدس وأقل مباشرة الإخوة لن يأخذوا شيء، إذا كان أكثر من السدس فالإخوة سيأخذون نصيبهم. واضحت المسألة هذه؟ إذن مرة أخرى الجد مع الإخوة إما يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض. إذا لم يكن معهم صاحب فرض ننظر إما بالمقاسمة أو بثلث المال، أيهما أفضل وأكثر نصيب للجد سيأخذه. إذا قلنا كان معهم صاحب فرض، صاحب الفرض هنا ننظر لأصحاب الفروض، أصحاب الفروض هل بالنسبة لهم الآن إذا أخذوا أموالهم سيبقى السدس وأقل من السدس؟ فهنا لن يأخذ الأخوة شيء. إذا بقي للجد أكثر من السدس فسيأخذ الأخوة ماذا؟ سيأخذ الأخوة نصيبهم مع الجد. طيب تبقى مسألة اللي هي مسألة المعادة، يسمونها ماذا؟ المعادة. ما معنى المعادة؟ المعادة يقولون أن يأتي الجد، هذه المعادة، يقولون يعني أنهم يعدون شخصا مع الإخوة، يعدون شخص مع الإخوة ثم يخرجونه. كيف يكون هذا؟ نقول جد مع أخ شقيق مع أخ لأب، جد مع أخ شقيق مع ماذا؟ أخ لأب. إذا جاء الأخ الشقيق مع الأخ لأب ماذا سيقول الجد؟ سيقول أنت سترث معي، لكن الأخ لأب أخرجه، المال يقسم بيني وبينك، هذا محجوب بوجودك أنت. لو نظرنا نحن من منهم الأقرب، الشقيق ولا لأب؟ الشقيق أقرب للميت، صح ولا لا؟ فهنا كان يعني المفروض أنه ماذا؟ أنه يحذف هذا. لكن في هذه المسألة الأخ الشقيق يقول لا، أنا أحتاج أخي يسندني، وهنا سند له، يعني كان المفروض أن المسألة تقسم واحد واحد واحد، طالما أنك أنت أدخلت أخاك معك فإذن سيأخذ هو واحد وهذا واحد وهذا واحد، صح؟ قال نعم أخي سند لي. أخذوا المال، ثم الأخ الشقيق قال لأخي أنت أخرج من والمال يكون لي، المال يكون ماذا؟ لي، وأنت ليس لك شيء. هذه اللي نسميها المعادة، يعني عددنا الأخ لأب مع الأخ الشقيق بسبب وجود الجد، ثم أخرجناه لأن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. وضح معنى المعادة؟ طبعا هل عليها دليل؟ ما فيه دليل. ما هو الصحيح في تقسيم المسائل هذا؟ مثل ما قلنا لكم، رأي الأكثر من أهل العلم أن الجد يحجب هؤلاء كلهم، هو يأخذ المال. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ فهمتوا اليوم درس الجد والأخوة؟
يعني نحط مكان الأب وخلاص.
نعم، مكان الأب هذا الصواب، لكن على تقسيم المؤلف أنا الآن نمشي على، لأن المؤلف لو تنظرون سيذكر لكم مسألة المعادة في الصفحة التي تليها، ما في وقت نقرأها، لكن يعني ذكر مسألة ماذا؟ المعادة، فأرد أنكم تفهمون. باقي المسألة الأكدرية مسألة يسيرة بنأخذها في الدرس القادم، لكن أهم شيء أن نفهم هذه المعادة، يعني أن يأتي الجد معه ماذا؟ معه الأخوة الأشقاء، وعدد الأخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، يعني هذا واحد مقابل اثنين، أقل من مثلي، يعني لو قلنا هذا رأس وهذا رأس وهذا رأس، مثلي الجد اثنين، واحد أقل من الاثنين، يكون عدد الأخوة الأشقاء أقل من مثلي. لكن لو كان هنا أخ شقيق وأخ شقيق وأخ لأب، ما تكون ماذا؟ ما تكون من هذا القسم، ما تكون من المعادة. واضح؟ يعني ما يستطيع أن يخرجه. طيب، بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. بقي مسألة واحدة فقط، الأكدرية، سنتكلم عنها في الدرس القادم بإذن الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.